الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين.
وفي الدرس طبعا من قال شرط صحة وشرط كمال يقصد أنه من الإيمان، يعني حتى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله وكلمات للشيخ ناصر، وإن ثبت كلام الشيخ ابن عثيمين إن وجدتموه، كلهم يقصدون أنه من الإيمان وليس خارج عن الإيمان، ليس خارج عن الإيمان. حتى لو وجدت هذه الألفاظ فلا يعلمون بذلك أن العمل خارج عن مسمى الإيمان كما يقول المرجئة، أبدا لا يمكن هذا أبدا. نعم.
وفي الدرس 27 في تتمة باب صلاة التطوع قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكامل 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
نعم. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب صلاة التطوع، وهي 5 أضرب. ثم قال: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. المراد بالضرب الثاني يعني من صلاة التطوع، والوتر سنة عند الجمهور، وعند الأحناف واجب، والأظهر قول الجمهور، والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، فقولهم واجب يعني مرتبة أعلى من السنة وأدنى من الفرض، والجمهور على أن الواجب بمعنى الفرض، بمعنى الفرض وهو الأظهر. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن الوتر سنة وليس بفرض ولا واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه على راحلته حيث توجهت به، فلو كان واجبا أو فريضة لصلاه على الأرض ولم يصلي على الراحلة كما كان يفعل في الفريضة صلى الله عليه وسلم. قال: وقته ما بين صلاة العشاء والفجر، يعني ما لم يؤذن الفجر. إذا صلى الإنسان العشاء ما لم يؤذن الفجر فإن هذا كله وقت صلاة الوتر. وإذا جمع بين الصلاتين لمطر أو مرض أو سفر أو عذر شرعي، هل يجوز له أن يصلي الوتر قبل أن يؤذن للعشاء؟ يجوز ذلك ولا بأس أبدا، طالما أنه صلى العشاء، سواء صلى جمعا لعذر شرعي أو صلى كل صلاة يعني من المغرب والعشاء في وقتها، فإنه يصلي الوتر، فإنه يصلي الوتر. وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وجاء في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري في صحيحه، بل في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في بعض الأحيان، أوتر ب13 ركعة، ب13 ركعة. ولذلك قال جمع من أهل العلم، بل الجمهور من أهل العلم، على أنه يجوز الزيادة في الوتر على 11 ركعة. وما قالته عائشة رضي الله عنها هذا اجتهاد منها، وهذا مبلغ علمها، وابن عباس معه زيادة علم فيقدم على قول عائشة رضي الله عنها، وهذا له نظائر في السنة. قد قالت رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وصح عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، فيقال هذا عائشة صادقة وحذيفة صادق وابن عباس صادق وكلهم عدول وثقات وكلهم قال ما علم، ومن كان معه زيادة علم فإنه يقدم على غيره. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. فقوله مثنى مثنى قيل إن هذا عام مخصص بحديث ابن عباس أو عائشة، وقيل هذا يدل على الزيادة على 11 ركعة، لا سيما أنه جاء في موطأ مالك أن عمر جمع الناس على 21 ركعة، وصحح ذلك جمع من أهل العلم. وجاء في موطأ مالك أيضا أنه جمع الناس على 11 ركعة، وبعضهم يقول إن حديث 21 شاذ، والآخرون يقولون بل الشاذ 11، لأن الزيادة مقبولة والإسناد إليها ثابت أو صحيح. وبعض العلماء يضعف الزيادة على 11 ركعة، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وقد أطال النفس في رسالته أو كتابه صلاة التراويح في هذا في هذا في هذه المسألة، بل ذهب إلى أن الزيادة على 11 ركعة في رمضان أو غير رمضان بدعة رحمه الله وغفر الله له. ولكن الذي عليه العمل في الحرمين الشريفين وفي وجود العلماء مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم الزيادة على 11 ركعة كما في الحرمين، ولم ينكر أحد من أهل العلم، بل أنكروا على من ترك الإمام وجلس يتحدث والإمام يصلي، فهذا شيء لا يقبل مطلقا. إن كنت ترى عدم الزيادة خلاص صلي 11 ركعة وانصرف إن شئت، ولكن قد تحرم مما جاء في قول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأظهر والله أعلم جواز الزيادة على 11 ركعة لحديث ابن عباس الذي جاء فيه 3 ركعة، وأما القول بأن هذه كانت سنة الفجر فهذا تكلف ظاهر، ورد جمع من أهل العلم هذا، أو القول بأنها كانت سنة العشاء هذا أيضا تكلف. فابن عباس يثبت صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل وأنها كانت 13 ركعة، فأثر في حديث عائشة وإن كان في الصحيحين أيضا في أعلى مراتب الصحة، ولا شك أنه يعمل به. وبعض العلماء يقول إن تيسر له أن يقوم بما جاء في حديث عائشة بدون مشقة على الناس لا بأس، وهذا الأفضل، وإن لم يتيسر له وزاد في عدد الركعات فالأمر في ذلك واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولا صح بين طلاب العلم أن يعني يهجر بعضهم بعضا أو يبدع بعضهم بعضا، هذا من الجهل الذي يؤدي يعني أنه يبدع أخاه طالب العلم من أجل هذه المسألة، هذا خطأ ليس بصحيح. وأما اجتهاد عالم كبير مثل الشيخ الألباني والقول ببدعية الزيادة على 10 ركعة فهذا اجتهاد من عالم، اجتهاد من عالم كبير ورمز من رموز المنهج السلفي في زماننا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ولكن العلماء ردوا على القول بأن هذه الزيادة بدعة. نعم. نعم. ويشرع أن يكون آخر الصلاة بالليل وترا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهذا الأمر للاستحباب، فإذا أوتر آخر الليل أول الليل يجوز له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة وهو جالس في آخر الليل، فلذلك الأمر في قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب والأفضلية. نعم. ولا هل يوتر؟ بعض الناس يقول أنا أوتر وترا آخر، لا وتران في ليلة، في الحديث لا وتران في ليلة، طالما أوترت لا توتر مرة أخرى. نعم نعم النووي قال سنة راتبة ها كيف وافقها يعني سكت يعني ولا قال لعلك تأتي بالكلام نصا هو معك اقرأ هذا في سنة في سنة التي بعد العصر وهل هي راتبة أو قبل العصر هل هي راتبة أم مستحب لكن نقل عن الشيرازي وعن النووي في المجموع ومن الثالث
هذه بعض أقوال العلماء على مسألة صلاة الراتبة قبل العصر قال مجد الدين البركات بن تيمية رحمه الله في المحرر في المجلد الأول قال وسن الراتبة قبل الفجر ركعتان وقبل الظهر ثنتان وبعدها ثنتان وفي الأربع قبل العصر وجهان وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء
هذا من؟ مجد الدين بن تيمية
نعم
نعم
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني في المجلد الثالث في نقله عن أبو الخطاب قال أبو الخطاب الكلوذان أربع قبل العصر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة وقال الشيرازي رحمه الله فأما الراتبة فمنها سنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح والأصل فيها حديث ابن عمر وحديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين خفيفتين قبل العصر والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لما ذكرنا وأربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لما روت أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على أربع ركعات قبل العصر الظهر وأربع بعدها حرم على النار وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة حسنه شيخ الألباني في المشكات وقال النووي على هذا حكم المسألة فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثمان عشر ركعة كما ذكر المصنف وأدنى الكمال عشرة
نعم يعني هذا اجتهاد من أبي زكريا النووي وكذلك الشيرازي ولكن عليه الجمهور أن السنة قبل العصر مستحبة وليست راتبة نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى والضرب الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
نعم قال رحمه الله تعالى الضرب الثالث التطوع المطلق يعني الذي ليس له وقت معين وليس له عدد معين أفضل وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار الأحاديث الواردة في ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل والنصف الأخير أفضل من الأول حتى يصيب الثلث الأخير من الليل لأن نبي الله داود عليه السلام كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل يعني الأول ويقوم ثلثه وينام ثلثه ولكي يصيب الإنسان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر وصلاة الليل مثنى مثنى للحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر يدل على مشروعية صلاة الليل مثنى مثنى، ويجوز أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة، فإن شاء صلى 4 ركعات أو 6 سردا بسلام واحد. أما إذا نوى الوتر فيصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9. وأما صلاة النهار فإنه يصليها 2 ركعتين ولا بأس أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، لكن الأفضل أن يسلم بين كل ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة.
قلت وصلاة القاعد قرأت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بدن وكبر كان يصلي جالسا، كان يصلي النافلة جالسا، فيجوز الإنسان يصلي النافلة جالسا حتى ولو من غير حاجة، وتكون صلاته على النصف من صلاة القائم. أما إن صلى لحاجة يعني مرض أو نحوه وكان يصلي قائما من قبل ولكن لعارض صلى جالسا، فإنه نرجو له الأجر موفورا وكاملا، لما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع.
لعل نقف عند الضرب الرابع. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. ودعاء الخنود سنة، وتنازع العلماء هل هو سنة طوال السنة أم في النصف الأخير من رمضان أم في العشر الأواخر. وجاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وهو حسن قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمني الخنوت في الوتر كما يعلمني السورة من القرآن، يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. وهذا دعاء عظيم لو اكتفى به الأئمة لكان كافيا، ففيه خير عظيم، ولو زاد شيئا يسيرا وكان غير مملا للمصلين لا بأس عند جمع من أهل العلم. والخنود هل هو قبل الركوع أم بعده؟ وجهان، وعند الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا صح، والأكثر أنه يقنت بعد القيام من الركوع، إذا اعتدل قائما شرع في القنوت، يقول: اللهم اهدنا في من هديت، ويكمل الدعاء. نعم. لا، القنوت في الوتر إذا كان يصلي في رمضان يقنت جهرا ليس سرا، ويؤمن المأمومون على قنوته. نعم. قنوت الوتر أحيانا ليس متعلق بنازلة، أما النازل القنوت في النوازل يكون في 5 صلوات المفروضات وإلى أن تزول النازلة، إلى أن تزول النازلة، وهذه النازلة تكون نازلة عامة بالمسلمين وليست نازلة خاصة، يعني كلما مات شخص الله قال: فأصابتكم مصيبة الموت، نقنت لا، الموت حق، ولكن إذا كانت هناك مصيبة عامة بالمسلمين نزل بالمسلمين لا مانع من القنوت. يدعو كان عليه السلام يدعو على قوم إذا قنت. نعم. 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 ويكون القنوت بإذن ولي الأمر. نعم. عموم الأدلة في رفع اليدين، عموم الأدلة في رفع اليدين يرفع اليدين، وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة أنه يرفع يديه في القنوت. نعم لعل الأسئلة نجعلها الدرس القادم إن شاء الله. نعم لو إيه؟ لو دعوت في القنوت يجوز عند بعض العلم، يجوز دائما لا بأس، لكن الأفضل أحيانا. نعم نعم يدعو لنفسه، كل واحد يدعو مع نفسه، لكن هذا ليس بصحيح. نعم القنوت في صلاة الفجر عند الشافعية سنة دائما، وعند الجمهور أنه ليس بسنة، واحتج الشافعية بحديث أنس ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وهذا الحديث حديث ضعيف، ومن حسنه من العلم قال القنوت هنا معناه طول القيام في الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القراءة، فمن يحسن هذا الحديث يقول بأن المقصود طول القراءة، وقالوا بأن المداومة على القنوت في الفجر بدعة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حديث، وهذا هو الأظهر أنه لا يشرع القنوت في الفجر، لكن لو قنت الإمام ولو أن المساجد في بلدك كلها على القنوت هل تترك صلاة الجماعة من أجل ذلك؟ لا تترك صلاة الجماعة من أجل ذلك، تصلي الجماعة، صلي مع الجماعة وتعلم الناس. إذا كنت إمام لا تقنط. نعم وسرا الله المستعان، يعني بدعتين. كان هذا في بلادنا هنا مصر إلى فترة قريبة، إذا لم تقنط في الفجر يصبح المسجد معركة بعد الصلاة، والحمد لله مع يعني بعض الإخوة قاموا بإحياء هذه السنة وتركوا هذا الفعل وصبروا على يعني ما أصابهم في سبيل ذلك، والآن الحمد لله صار الذي يقنط هو الغريب بين الناس، يعني الآن قل أن تجد يعني في منطقتنا هنا ولله الحمد قل أن تجد أحدا يقنط في صلاة الفجر، ليس كذلك؟ يعني حتى لو صليت في مسجد آخر غير هذا المسجد تجد أيضا الناس الأئمة لا يقنطون والحمد لله، فهذا من فضل الله عز وجل. السنة لابد فيها من جهاد، لابد الإنسان يجاهد في سبيل إحيائها، تشتم وتضرب وتسب وتلعن وتتهم بأشياء أنت منها بريء ولم تخطر حتى ببالك، ولا حتى جاءك الشيطان بها في النوم في الحلم، ومع ذلك لابد أن تصبر على إحياء السنة، لأن الناس أعداء ما يجهلون، فلابد أن تصبر على جهلهم، ولا يتهور الإنسان أو يسب أو يضرب الناس، لا، وإنما شيئا فشيئا يتعلم الناس السنة، والحمد لله عامة المسلمين على الفطرة وعلى الخير الحمد لله، إذا علمتهم يعني غالبا يستفيدون.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين.
وفي الدرس طبعا من قال شرط صحة وشرط كمال يقصد أنه من الإيمان، يعني حتى كلام الشيخ بن باز رحمه الله وكلمات للشيخ ناصر، وإن ثبت كلام الشيخ بن عثيمين إن وجدتموه، كلهم يقصد أنه من الإيمان وليس خارج عن الإيمان، ليس خارج عن الإيمان، حتى لو وجدت هذه الألفاظ فلا يعلم بذلك أن العمل خارج عن مسمى الإيمان كما يقول المرجئة، أبدا لا يمكن هذا أبدا. نعم.
وفي الدرس 27 في تتمة باب صلاة التطوع قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني الوتر. ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكامل 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
نعم. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب صلاة التطوع، وهي 5 أضرب. ثم قال: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. المراد بالضرب الثاني يعني من صلاة التطوع، والوتر سنة عند الجمهور، وعند الأحناف واجب، والأظهر قول الجمهور، والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، فقولهم واجب يعني مرتبة أعلى من السنة وأدنى من الفرض، والجمهور على أن الواجب بمعنى الفرض، بمعنى الفرض وهو الأظهر. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن الوتر سنة وليس بفرض ولا واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه على راحلته حيث توجهت به، فلو كان واجبا أو فريضة لصلاه على الأرض ولم يصلي على الراحلة كما كان يفعل في الفريضة صلى الله عليه وسلم. قال: وقته ما بين صلاة العشاء والفجر، يعني ما لم يؤذن الفجر. إذا صلى الإنسان العشاء ما لم يؤذن الفجر فإن هذا كله وقت صلاة الوتر. وإذا جمع بين الصلاتين لمطر أو مرض أو سفر أو عذر شرعي، هل يجوز له أن يصلي الوتر قبل أن يؤذن للعشاء؟ يجوز ذلك ولا بأس أبدا، طالما أنه صلى العشاء، سواء صلى جمعا لعذر شرعي أو صلى كل صلاة يعني من المغرب والعشاء في وقتها، فإنه يصلي الوتر، فإنه يصلي الوتر. وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وجاء في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري في صحيحه، بل في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في بعض الأحيان، أوتر ب13 ركعة. ولذلك قال جمع من أهل العلم، بل الجمهور من أهل العلم، على أنه يجوز الزيادة في الوتر على 11 ركعة. وما قالته عائشة رضي الله عنها هذا اجتهاد منها، وهذا مبلغ علمها، وابن عباس معه زيادة علم فيقدم على قول عائشة رضي الله عنها، وهذا له نظائر في السنة. قد قالت رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وصح عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. فيقال هذا عائشة صادقة، وحذيفة صادق، وابن عباس صادق، وكلهم عدول وثقات، وكل قال ما علم، ومن كان معه زيادة علم فإنه يقدم على غيره. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. فقوله مثنى مثنى، قيل إن هذا عام مخصص بحديث ابن عباس أو عائشة، وقيل هذا يدل على الزيادة على 11 ركعة، لا سيما أنه جاء في موطأ مالك أن عمر جمع الناس على 21 ركعة، وصحح ذلك جمع من أهل العلم. وجاء في موطأ مالك أيضا أنه جمع الناس على 11 ركعة، وبعضهم يقول إن حديث 21 شاذ، والآخرون يقولون بل الشاذ 11 لأن الزيادة مقبولة والإسناد إليها ثابت أو صحيح. وبعض العلماء يضعف الزيادة على 11 ركعة، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وقد أطال النفس في رسالته أو كتابه صلاة التراويح في هذا في هذا في هذه المسألة، بل ذهب إلى أن الزيادة على 11 ركعة في رمضان أو غير رمضان بدعة رحمه الله وغفر الله له. ولكن الذي عليه العمل في الحرمين الشريفين وفي وجود العلماء مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم الزيادة على 11 ركعة كما في الحرمين، ولم ينكر أحد من أهل العلم، بل أنكروا على من ترك الإمام وجلس يتحدث والإمام يصلي، فهذا شيء لا يقبل مطلقا. إن كنت ترى عدم الزيادة خلاص صلي 11 ركعة وانصرف إن شئت، ولكن قد تحرم مما جاء في قول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأظهر والله أعلم جواز الزيادة على 11 ركعة لحديث ابن عباس الذي جاء فيه 3 ركعة، وأما القول بأن هذه كانت سنة الفجر فهذا تكلف ظاهر، ورد جمع من أهل العلم هذا، أو القول بأنها كانت سنة العشاء هذا أيضا تكلف. فابن عباس يثبت صلاته عليه الصلاة بالليل وأنها كانت 13 ركعة، فأثر في حديث عائشة وإن كان في الصحيحين أيضا في أعلى مراتب الصحة، ولا شك أنه يعمل به. وبعض العلماء يقول إن تيسر له أن يقوم بما جاء في حديث عائشة بدون مشقة على الناس لا بأس، وهذا الأفضل، وإن لم يتيسر له وزاد في عدد الركعات فالأمر في ذلك واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولا صح بين طلاب العلم أن يعني يهجر بعضهم بعضا أو يبدع بعضهم بعضا، هذا من الجهل الذي يؤدي يعني أنه يبدع أخاه طالب العلم من أجل هذه المسألة، هذا خطأ ليس بصحيح. وأما اجتهاد عالم كبير مثل الشيخ الألباني والقول ببدعية الزيادة على 11 ركعة فهذا اجتهاد من عالم كبير ورمز من رموز المنهج السلفي في زماننا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ولكن العلماء ردوا على القول بأن هذه الزيادة بدعة. نعم. نعم. ويشرع أن يكون آخر الصلاة بالليل وترا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهذا الأمر للاستحباب، فإذا أوتر آخر الليل أول الليل يجوز له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وهو جالس في آخر الليل، فلذلك الأمر في قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب والأفضلية. نعم. ولا هل يوتر؟ بعض الناس يقول أنا أوتر وترا آخر. لا وتران في ليلة، في الحديث لا وتران في ليلة، طالما أوترت لا توتر مرة أخرى. نعم. نعم. النووي قال سنة راتبة. ها؟ كيف وافق يعني سكت يعني ولا قال؟ لعلك تأتي بالكلام نصا ما معك. اقرأ. هذا في سنة التي بعد العصر، وهل هي راتبة أو قبل العصر، هل هي راتبة أم مستحب؟ كان نقل عن الشيرازي وعن النووي في المجموع، ومن الثالث؟
هذه بعض أقوال العلماء على مسألة صلاة الراتبة قبل العصر. قال مجد الدين البركات ابن تيمية رحمه الله في المحرر في المجلد الأول قال: وسن الراتبة قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر ثنتان، وبعدها ثنتان، وفي الأربع قبل العصر وجهان، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء.
هذا من؟ مجد الدين ابن تيمية.
نعم
نعم.
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني في المجلد الثالث في نقله عن أبو الخطاب قال: أبو الخطاب الكلوذاني أربع قبل العصر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعا. وقال الشيرازي رحمه الله: فأما الراتبة فمنها سنن الراتبة مع الفرائض، وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. والأصل فيها حديث ابن عمر وحديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين خفيفتين قبل العصر، والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر، ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء لما ذكرنا، وأربعا قبل الظهر، وأربعا بعدها لما روت أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على أربع ركعات قبل العصر الظهر وأربع بعدها حرم على النار. وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة. حسنه شيخ الألباني في المشكاة. وقال النووي على هذا: حكم المسألة فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثماني عشر ركعة كما ذكر المصنف، وأدنى الكمال عشرة.
نعم، يعني هذا اجتهاد من أبي زكريا النووي وكذلك الشيرازي، ولكن عليه الجمهور أن السنة قبل العصر مستحبة وليست راتبة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث التطوع المطلق، يعني الذي ليس له وقت معين وليس له عدد معين، أفضل، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، الأحاديث الواردة في ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والنصف الأخير أفضل من الأول حتى يصيب الثلث الأخير من الليل، لأن نبي الله داود عليه السلام كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل يعني الأول ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ولكي يصيب الإنسان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر. وصلاة الليل مثنى مثنى للحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر يدل على مشروعية صلاة الليل مثنى مثنى، ويجوز أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة، فإن شاء صلى أربع ركعات أو ستا سردا بسلام واحد. أما إذا نوى الوتر فيصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا. وأما صلاة النهار فإنه يصليها ركعتين ركعتين، ولا بأس أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، لكن الأفضل أن يسلم بين كل ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة.
قلت وصلاة القاعد قرأت نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بدن وكبر كان يصلي جالسا، كان يصلي النافلة جالسا، فيجوز الإنسان يصلي النافلة جالسا حتى ولو من غير حاجة، وتكون صلاته على النصف من صلاة القائم. أما إن صلى لحاجة يعني مرض أو نحوه وكان يصلي قائما من قبل ولكن لعارض صلى جالسا، فإنه نرجو له الأجر موفورا وكاملا، لما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع.
لعل نقف عند الضرب الرابع. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. ودعاء الخنود سنة، وتنازع العلماء هل هو سنة طوال السنة أم في النصف الأخير من رمضان أم في العشر الأواخر. وجاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وهو حسن قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الخنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. وهذا دعاء عظيم لو اكتفى به الأئمة لكان كافيا، ففيه خير عظيم. ولو زاد شيئا يسيرا وكان غير مملا للمصلين لا بأس عند جمع من أهل العلم. والخنود هل هو قبل الركوع أم بعده؟ وجهان. وعند الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا صح، والأكثر أنه يقنت بعد القيام من الركوع. إذا اعتدل قائما شرع في الخنوت، يقول: اللهم اهدنا في من هديت، ويكمل الدعاء. نعم. لا، الخنوت في الوتر إذا كان يصلي في رمضان يقنت جهرا ليس سرا، ويؤمن المأمومون على قنوته. نعم. قنوت الوتر أحيانا ليس متعلق بنازلة، أما النازل القنوت في النوازل يكون في الخمس صلوات المفروضات وإلى أن تزول النازلة، إلى أن تزول النازلة، وهذه النازلة تكون نازلة عامة بالمسلمين وليست نازلة خاصة، يعني كلما مات شخص الله قال: فأصابتكم مصيبة الموت. نقنت لا، الموت حق، ولكن إذا كانت هناك مصيبة عامة بالمسلمين نزل بالمسلمين لا مانع من الخنوت. يدعو، كان عليه السلام يدعو على قوم إذا قنت. نعم. 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 ويكون القنوت بإذن ولي الأمر. نعم. عموم الأدلة في رفع اليدين، عموم الأدلة في رفع اليدين يرفع اليدين، وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة أنه يرفع يديه في القنوت. نعم. 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 لعل الأسئلة نجعلها الدرس القادم إن شاء الله. نعم. لو إيه؟ لو دعوت في القنوت يجوز، عند بعض العلم يجوز دائما لا بأس، لكن الأفضل أحيانا. نعم. نعم، يدعو لنفسه، كل واحد يدعو مع نفسه، لكن هذا ليس بصحيح. نعم. القنوت في صلاة الفجر عند الشافعية سنة دائما، وعند الجمهور أنه ليس بسنة. واحتج الشافعية بحديث أنس ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث حديث ضعيف، ومن حسنه من العلم قال القنوت هنا معناه طول القيام في الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القراءة. فمن يحسن هذا الحديث يقول بأن المقصود طول القراءة، وقالوا بأن المداومة على القنوت الفجر بدعة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حديث. وهذا هو الأظهر، أنه لا يشرع القنوت في الفجر. لكن لو قنت الإمام، ولو أن المساجد في بلدك كلها على القنوت، هل تترك صلاة الجماعة من أجل ذلك؟ لا، لا تترك صلاة الجماعة من أجل ذلك، تصلي الجماعة، تصلي مع الجماعة وتعلم الناس. إذا كنت إمام لا تقنط. نعم وسرا، الله المستعان، يعني بدعتين. كان هذا في بلادنا هنا مصر إلى فترة قريبة، إذا لم تقنط في الفجر يصبح المسجد معركة بعد الصلاة. والحمد لله مع يعني بعض الإخوة قاموا بإحياء هذه السنة وتركوا هذا الفعل وصبروا على يعني ما أصابهم في سبيل ذلك، والآن الحمد لله صار الذي يقنط هو الغريب بين الناس. يعني الآن قل أن تجد يعني في منطقتنا هنا ولله الحمد قل أن تجد أحدا يقنط في صلاة الفجر، ليس كذلك؟ يعني حتى لو صليت في مسجد آخر غير هذا المسجد تجد أيضا الناس الأئمة لا يقنطون والحمد لله. فهذا من فضل الله عز وجل. السنة لابد فيها من جهاد، لابد الإنسان يجاهد في سبيل إحيائها. تشتم وتضرب وتسب وتلعن وتتهم بأشياء أنت منها بريء، ولم تخطر حتى ببالك، ولا حتى جاءك الشيطان بها في النوم في الحلم، ومع ذلك لابد أن تصبر على إحياء السنة، لأن الناس أعداء ما يجهلون، فلا بد أن تصبر على جهلهم. ولا يتهور الإنسان أو يسب أو يضرب الناس، لا، وإنما شيئا فشيئا يتعلم الناس السنة. والحمد لله عامة المسلمين على الفطرة وعلى الخير، الحمد لله إذا علمتهم يعني غالبا يستفيدون.